على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال قدس سره: وأما الثالث فبعد تسليم ظهور كون الكل في المجموع للأفراد لا دلالة له إلا على رجحان الإتيان بباقي الفعل المأمور به. تم الكلام في مناقشة الخبر الأول والخبر الثاني، وتبين عدم دلالة كل من الخبرين. الكلام يقع في مناقشة دلالة الخبر الثالث. الخبر الثالث هو قوله عليه السلام: ما لا يدرك كله لا يترك كله. هذا الخبر من الأخبار التي استدل بها على قاعدة الميسور، على وجوب الباقي فيما إذا تعذر بعض أجزاء الواجب، بعض أجزاء الواجب المركب استدل به على وجوب الباقي. نقول في مقام مناقشة هذا الخبر هو أن دلالة هذا الخبر موقوفة على أمرين. حتى تتم دلالة هذا الخبر على وجوب الباقي على قاعدة الميسور لا بد من تمامية أمرين. الأمر الأول هو أن يكون المنظور في الخبر في الكل، في لفظ الكل، هذا لفظ الكل الوارد في الخبر. الخبر قال: ما لا يدرك كله لا يترك كله، فورد في الخبر لفظ الكل. حتى تتم دلالة الخبر على وجوب الباقي لا بد أن يراد من الكل الكل المجموعي، الكل المجموعي يعني الكل الذي له أجزاء، المركب الذي له أجزاء. فحتى تتم دلالته على وجوب الباقي ويشمل ما نحن فيه ويدل على ما نحن فيه لا بد من إرادة الكل المجموعي. وإلا لو كان المراد بالكل في الخبر الكل الأفرادي يعني العام الذي له مجموعة أفراد، حينئذ لا يكون دالا على وجوب الباقي. إذا كان المقصود بما لا يدرك كله لا يترك كله، المقصود من الكل عليكم السلام، المقصود من الكل الكل الأفرادي، يعني إذا كان الواجب إلى عدة أفراد، إذا قال أكرم كل عالم وعدنا 10 من العلماء ويجب إكرام جميع أولئك العلماء، فإذا كان المقصود هذا حينئذ لا يدل على قاعدة الميسور ولا يدل على وجوب باقي الأجزاء إذا تعذر بعض الأجزاء. الحديث مو عن أجزاء، مو عن كل مركب من أجزاء، وإنما الحديث عن عام إلى أفراد عديدة. الخبر يريد يقول إذا تعذرت بعض الأفراد هذا لا يكون مبررا لعدم الإتيان بالأفراد المقدورة، ويكون حينئذ أجنبيا عن محل الكلام. فإذا حتى تتم دلالة هذا الخبر على وجوب الباقي لا بد من إرادة الكل المجموعي دون الكل الأفرادي، أو خلنا نخفف اللهجة، أو على الأقل أن يكون الخبر مطلقا، أن يكون الخبر مطلقا وشاملا للكل المجموعي والكل الأفرادي. إذا كان كذلك، إذا كان شاملا للنحوين للكل الأفرادي والكل المجموعي، حينئذ أيضا تتم دلالة الخبر على وجوب الباقي، كما ذكر ذلك الفاضل النراقي في عوائد الأيام، والشيخ الأنصاري نقل هذا عنه. إذا كان اللفظ الكل، إذا كان لفظ الكل يراد منه الكل المجموعي والكل الأفرادي ولو بنحو الاشتراك المعنوي، حينئذ أيضا تتم دلالة الخبر. هذه المقدمة الأولى اللي اللي يتوقف عليه أهل الاستدلال. الذي يبدو من عبارة المصنف هو أن المصنف تمم هذه المقدمة، هذه المقدمة تامة في نظر المصنف، وأن الخبر يراد منه الكل المجموعي، لذلك هو يدل على ما نحن فيه. يعني ولو بالإعحاض هاي المقدمة، راح نجي نتحدث عن المقدمة الثانية، ولكن بالإعحاض هاي المقدمة، هاي المقدمة تامة. الذي يظهر من عبارة المصنف أن المصنف سلم دلالة الخبر على الكل المجموعي، وبالتالي سلم هذه المقدمة. ولعل المصنف سلم هذا الأمر لأجل ما ذكره الشيخ الأنصاري في الرسائل. الشيخ الأنصاري قال هذا الموصول ما الوارد في الخبر ما لا يدرك، ما لا يدرك، هذا الموصول المقصود به فعل المكلف، المقصود به ما لا يدرك، هذا الذي وقع موضوعا وقع مبتدأ، هذا ما الموصول يراد منه فعل المكلف. الصلاة مثلا كفعل من أفعال المكلف، الوضوء، وحينئذ إذا كان المقصود فعل المكلف الواحد، حينئذ يكون المقصود به الكل الكل المجموعي، الكل المجموعي. يعني كأنما الخبر يريد أن يقول هذا الفعل الواحد من أفعال المكلف، الفعل الواحد الذي له أجزاء عديدة، إذا تعذرت بعض أجزائه يجب الإتيان بالبعض الباقي. هذا واضح من نفس هذا الخبر ما لا يدرك كله، المقصود بما الموصولة فعل المكلف، مو المقصود بما الموصولة عام إلى أفراد عديدة حتى يكون أجنبيا عما نحن فيه. ولذلك المصنف تمم دلالة هذا الخبر، أو تمم هاي المقدمة على الأقل، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إذن المقدمة الأولى يبدو تامة بنظر المصنف، وأن المقصود من الكل الوارد في ما لا يدرك كله لا يترك كله، المقصود من الكل الكل المجموعي، وبذلك تتم هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هي أن تكون جملة لا يترك، هاي جملة لا يترك التي وقعت محمولا وحكما وخبرا، الخبر هو شنو؟ هو ما لا يدرك كله لا يترك كله، هاي لا يترك هاي جملة خبرية وقعت خبرا عن الموصول اللي كنا نتحدث عنه بالمقدمة الأولى، هي وقعت خبرا. هاي الجملة الخبرية هي لابد أن تكون دالة على الوجوب، حتى تتم دلالة الخبر على وجوب الباقي لابد أن يكون المقصود من لا يترك، يعني يجب، يجب الإتيان بالباقي حتى تدل على المطلوب. احنا شنو مطلوبنا؟ مطلوبنا أن نثبت أن هذا الخبر يستفاد منه وجوب الباقي فيما إذا تعذرت بعض أجزاء الكل المجموعي. فرغنا من كون كل مجموعي، هاي بالمقدمة الأولى. بالمقدمة الثانية لابد أن نستفيد من لا يترك الوجوب حتى تتم على حتى يتم المدعى. ولكن الذي يبدو أن هذه الدلالة ليست تامة، الذي يبدو أن هذه الدلالة ليست تامة، وذلك لأن الموصول فيما لا يدرك الذي وقع موضوعا ومبتدأ، هذا الموصول كما يشمل الواجبات يشمل المستحبات، كما يشمل الواجبات يشمل المستحبات، وحينئذ بعد لا ينبغي ولا يجوز أن نفسر لا يترك بالوجوب. ليش؟ لأن لا يترك إذا فسرناه بالوجوب وقلنا المقصود من لا يترك يعني يجب الإتيان به، هذا ما ينسجم مع الشمول للمستحب، ما يتلائم مع المستحب، لأن المستحب أصلا يجوز تركه من الرأس، تمكننا من المركب أو لم نتمكن من تمام المركب، هو يجوز الإتيان بالمستحب ويجوز تركه ابتداء. وحينئذ لابد من تفسير لا يترك بتفسير ينسجم مع الوجوب والمستحب، لابد أن نفسر لا يترك بتفسير ينسجم مع القسمين، مع الواجبات ومع المستحبات. شلون نفسره؟ نقول المقصود من لا يترك يعني يرجح الإتيان به، الإتيان به يكون راجحا يعني إذا تعذر بعض أجزاء المركب الواجب أو المندوب، الواجب أو المندوب، فينبغي للمكلف أن يأتي بالباقي. من الراجح الأفضل للمكلف أن يأتي بالباقي. هذا الراجح مطلق الرجحان ومجرد الرجحان، هذا كما ينسجم مع الوجوب ينسجم مع الاستحباب. هذا بخلاف ما لو فسرنا لا يترك بالوجوب، هذا لا ينسجم إلا مع الواجب ولا ينسجم مع المستحب. إذا كان الأمر كذلك حينئذ لا تتم هاي المقدمة الثانية، المقدمة الثانية لا تكون تامة، ولا يستفاد من لا يترك وجوب الباقي، فلا يدل الخبر على قاعدة الميسور وعلى وجوب الإتيان بالباقي. هاي المقدمة الثانية إذن ليست تامة بنظر المصنف. ولكن الشيخ الأنصاري التزم بدلالة لا يترك، التزم بدلالة لا يترك على الوجوب. ولذلك أول ما دخلنا إلى البحث وسردنا هاي الروايات الثلاثة، قلنا الشيخ الأنصاري تمم دلالة هذه الروايات على الوجوب، على وجوب الباقي، واستفاد قاعدة الميسور من هاي الأخبار. المصنف إلى الآن تبين لا، لم يتمم دلالة هذه الأخبار. على أي حال، الشيخ الأنصاري قال هاي جملة لا يترك التي وقعت خبرا، هاي جملة خبرية واقعة في مقام الإنشاء، واقعة في مقام إنشاء الطلب. هاي جملة خبرية واقعة في مقام إنشاء الطلب. وقرينا في باب الأوامر أن الجملة الخبرية الواقعة موقع الإنشاء الواردة في مقام الإنشاء هاي تدل على الوجوب، تدل على الوجوب. ومثلنا قلنا الإمام إذا قال يعيد صلاته، يتوضأ، يقضي، يصوم، هاي كلها وإن كانت جمل خبرية ولكن هي تدل على الوجوب تماما كما كانت الصيغة دالة على الوجوب. الشيخ الأنصاري قال خلي نبتدئ من لا يترك. لا يترك هاي جملة خبرية دالة على الوجوب، هذا أمر واضح وما ينبغي أن نتنازل عنه. إذا كان الأمر كذلك، إذا كانت جملة لا يترك دالة على الوجوب، هو يقول فلتكن هاي الجملة، فلتكن جملة لا يترك الدالة على الوجوب، فلتكن قرينة على المراد من الموصول الذي وقع مبتدأ وموضوعا، وتكون قرينة على أن المقصود بالموصول خصوص الواجبات. وبذلك نقيد إطلاق الموصول ونقول هذا الاسم الموصول مو المقصود من مطلق الواجبات والمستحبات، وإنما المقصود منه فقط الواجبات بقرينة لا يترك الدالة على الوجوب. وهكذا يدل هذا الخبر على وجوب الباقي وعلى قاعدة الميسور، وتتم دلالة الخبر على القاعدة. هذا كلام الشيخ الأنصاري. المصنف لا يرتضي هذا الكلام، ويجيب عنه يقول لو سلمنا دلالة لا يترك، دلالة الجملة الخبرية على الوجوب، لو سلمنا دلالة الجملة الخبرية على الوجوب، يقول بالحقيقة راح يصير عندنا ظهورين، راح يكون عندنا ظهوران. الأول هو ظهور الاسم الموصول في الشمول، ظهور الاسم الموصول في الشمول للواجبات والمستحبات. هذا منين نجيبه؟ هذا نجيبه بمقتضى الإطلاق، بمقتضى إطلاق الاسم الموصول. إطلاق الاسم الموصول يقتضي التعميم للواجبات وللمندوبات، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الظهور الثاني، هو هذا الذي ذكره الشيخ الأنصاري، ظهور جملة لا يترك في الوجوب. هذان أمران لا يمكن أن يجتمعا، ما يمكن هم نحافظ على ظهور الموصول في الشمول والعموم في المندوب والواجب، وهم في نفس الوقت نحافظ على ظهور لا يترك في الوجوب. هذان أمران لا يجتمعان، ما يمكن أن نجمع بين هذين الأمرين. فشنو اللي نسوي؟ المصنف يقول لابد من تقديم الظهور الأول على الثاني، لابد من تقديم ظهور الموصول في الشمول للواجبات وللمندوبات على الثاني. والنتيجة شنو؟ النتيجة أننا نلتزم بعدم دلالة الخبر على وجوب الباقي وعدم استفادة قاعدة الميسور. لابد من أن نقدم الأول على الثاني. ولعل الوجه في تقديم الظهور الأول على الثاني هو ما ذكرناه من أن ماء الموصولة واقعة موضوعا، ماء الموصولة وقعت موضوعا، ما لا يدرك، هذا ما لا يدرك هذا هو الموضوع. وجملة لا يترك، هاي الجملة الخبرية اللي الشيخ الأنصاري استفاد منها الوجوب، هاي جملة لا يترك وقعت حكما ومحمولا، وقعت حكما ومحمولا. زين، فالموضوع ظاهر في شيء والمحمول ظاهر في شيء آخر ينافي ظهور الموضوع. القاعدة في أمثال المقام، قالوا القاعدة في أمثال المقام هو لابدية تحكيم ظهور الموضوع على ظهور المحمول وظهور الحكم الذي يقدم ما يقتضيه الموضوع دون ما يقتضيه الحكم، وذلك لأن الحكم في الحقيقة هو تابع للموضوع والموضوع متبوع. يعني المتكلم يأتي بالموضوع حتى يحكم عليه بحكم من الأحكام، فأولا يثبت الموضوع ثم يأتي المحمول، المحمول تابع له، الحكم تابع للموضوع. ومو من المعقول أن نقدم ظهور التابع يعني الحكم المحمول على ظهور المتبوع الموضوع، والنتيجة لابد من تقديم ظهور الاسم الموصول في الشمول للواجبات وللمندوبات، ونجعل هذا الكلام هو قرينة على أن المقصود من لا يترك مجرد الرجحان، مو بالعكس كما سوى الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري قال خلينا نبتدي من لا يترك، لا، هذا الابتداء مو تمام، هذا الابتداء ليس صحيحا. مو نبتدئ من المحمول من الحكم ونستفيد منه ونجعل قرينة على الموضوع، الأمر بالعكس تماما. نفهم المقصود من الموضوع ونحافظ على إطلاق الموضوع وشموله للقبيلين للوجوب والمندوب، ونجعل هذا الشمول والإطلاق قرينة على أن المقصود من لا يترك ليس الوجوب، مو أن المقصود من لا يترك الوجوب، وإنما المقصود من لا يترك مجرد الرجحان. هذا اللي ذكره المصنف، أو على الأقل للمصنف يقول لو لم ندعي كون ظهور الموضوع أقوى من ظهور الموضوع من المحمول، وأن إطلاق الاسم الموصول أقوى من دلالة الجملة الخبرية على الوجوب، هذا إذا لم ندعه فلا أقل من التكافؤ، لا أقل من التساوي والتكافؤ، ولا يكون واحد من الظهورين أقوى من الآخر، فيتعارضان ويتساقطان، والنتيجة هي نفس النتيجة، نصل في ظرف التعارض والتساقط، تعارض الظهورين والتساقط، نصل إلى نفس النتيجة وهي عدم دلالة الخبر على وجوب الباقي، عدم دلالة الخبر على وجوب الباقي. ليش نصل إلى نفس النتيجة؟ نصل إلى نفس النتيجة لأن الذي ادعي دلالته على الوجوب على وجوب الباقي هو منه؟ هو ظهور جملة لا يترك. احنا انما استفاد الخصم الشيخ الأنصاري استفاد وجوب الباقي من الخبر بمقتضى ظهور لا يترك، فإذا سقط هذا الظهور بمقتضى التعارض حينئذ بعد لا يبقى في الخبر ما يدل على الوجوب، ما عندنا شيء يدل على الوجوب، ما كان عندنا إلا لا يترك وظهور في الوجوب. هذا إذا سقط بمقتضى التعارض حينئذ بعد لا يبقى لنا ما يدل على الوجوب، والحاصل عدم تمامية هذا الخبر أيضا كما كان الخبر الأول والخبر الثاني غير تامين في الدلالة على الوجوب. إذن هاي قاعدة الميسور لا تستفاد من الأخبار، هاي الأخبار التي ادعي دلالتها على القاعدة هاي الأخبار ليست تامة. المصنف كل اللي سواه قبل أن نقرأ العبارة منه وننتقل إلى بيان العبارة، المصنف كل اللي سواه مثل ما شفنا هو ذكر المناقشات الدلالية، ذكر المناقشات الدلالية في دلالة هاي الأخبار الثلاثة، واقتصر على المناقشة الدلالية فقط، هذا اللي ذكره، وما تعرض إلى السند، ما تعرض إلى سند هاي الأخبار الثلاثة. احنا بالحقيقة نضيف إلى مناقشات المصنف الدلالية نضيف المناقشة السندية، فنقول هاي الأخبار الثلاثة جميعا هي بالحقيقة مراسيل وغير تامة السند ولا تصلح للدلالة، حتى إذا سلمنا دلالتها على الوجوب، على وجوب الباقي، هي من حيث السند ليست تامة، ليست تامة سندا، هي مراسيل ولم تروى كما ذكرنا في أول البحث، لم تنقل إلا في عوالي اللآل لابن أبي جمهور الإحسائي، وهو الذي تفرد بها، ما نقل أهلا الكليني في الكافي ولا الشيخ الطوسي في التهذيب أو الاستبصار ولا الشيخ الصدوق في الفقيه، ما نقلت من قبل الأعلام الثلاثة، ما نقلوا هاي الروايات، هو ابن أبي جمهور هو تفرد بنقل هاي الروايات، وصاحب البحار نقل هاي الرواية الأولى النبوي خطب رسول الله صلى الله عليه وآله نقله بتمامه، هو أخذ من عوالي اللآلئ يبدو هكذا. فما منقول هذا؟ أولا هي مراسيل، ثانيا ما موجودة إلا في هذا الكتاب، وحال هذا الكتاب شيخنا العفو هذا حال هذا الكتاب معروف، حال كتاب عوالي اللآلئ معروف، مقدوح في الكتاب وفي الكاتب، يعني مقدوح في عوالي اللآلئ مصنفا ومصنفا، هم قدح في المصنف هم في المصنف. احنا نقتصر على نقل عبارة صاحب الحدائق محدث البحراني في هذا المجال شلون قدح في الكتاب. صاحب الحدائق المحدث البحراني رحمة الله عليه في الجزء الأول في الصفحة 99 تعرض إلى روايات التعارض، وذكر مرفوعة زرارة وذكر مقبولة بن حنظلة، مقبولة عمر بن حنظلة اللي معروف هذا، الأعلام تلقوا هاي الرواية بالقبول مع أن عمر بن حنظلة الراوي المباشر للرواية هو مجهول ولم يوثق صريحا، ماكو توثيق صريح له، ما إلى توثيق صريح، بس ما وثق صريحا في الرجال، لكن الأعلام تلقوا الرواية بالقبول فسميت مقبولة عمر بن حنظلة، فيذكر مقبولة بن حنظلة ويذكر مرفوعة زرارة ويتعرض إلى مرفوعة زرارة بالأثناء يذكر هذا الكتاب. هيك يقول المحدث البحراني في الجزء الأول صفحة 99، قال ويمكن أن يقال أيضا في الجواب ثانيا عن اختلاف الخبرين المذكورين في الترتيب، مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة اختلفت في الترتيب، مو عندنا في مقام التعارض نصير إلى الشهرة لو نصير إلى الأوثقية لو الأعدلية، رتبت هاي الأخبار هاي المراتب لكن اختلف الروايتان الخبران اختلفا في الترتيب، واحد قدم الشهرة واحد آخر الشهرة، واحد قدم الأعدلية واحد آخر الأعدلية، فاختلف الخبران في الترتيب. هو في مقام علاج هذا الاختلاف يقول ويمكن أن يقال أيضا في الجواب ثانيا عن اختلاف الخبرين المذكورين يعني المقبولة والمرفوعة في الترتيب بين الطرق بأنه هو لا يبعد، هيك يقال لا يبعد ترجيح العمل بما تضمنته مقبولة عمر بن حنظلة لاعتضادها بنقل الأئمة الثلاثة المحمدون الثلاثة في كتبهم رضوان الله عليهم، وتلقي الأصحاب لها بالقبول، الأصحاب تلقوا الرواية بالقبول فسميت مقبولة، حتى أنه اتفقت كلمتهم على التعبير عنها بهذا اللفظ بلفظ المقبولة الذي كررنا ذكره، وإطباقهم على العمل بما تضمنته من الأحكام بخلاف الرواية الأخرى من مرفوعة زرارة، بخلاف الرواية الأخرى فإنا لم نقف عليها في غير كتاب عوالي اللآلئ مع ما هي عليه من الرفع والإرسال. نفس الكلام ينطبق على ما نحن فيه، هاي الروايات الثلاثة ما موجودة إلا في عوالي اللآلئ، أولا مع ما هي عليه هاي الروايات الثلاثة. شيخنا السمسوي إذا رمز على شيء فإنا لم نقف عليها في غير كتاب عوالي اللآلئ مع ما هي عليه من الرفع والإرسال وما عليه الكتاب عوالي اللآلئ وما عليه الكتاب المذكور من نسبة صاحبه ابن أبي جمهور الإحسائي إلى التساهل في نقل الأخبار والإهمال وخلط غثها بسمينها وصحيحها بسقيمها، كما لا يخفى على من وقف على الكتاب المذكور. هذا اللي ذكره المحدث البحراني في حال هذا الكتاب. إذن هذا الكتاب مطعون فيه ومقدوح في صاحبه، هاي رواياتنا لم تنقل إلا في هذا الكتاب مضافا إلى أنها مراسيل ومرفوعات. زين، هذا تمام الكلام في قاعدة الميسور، تبين عدم تمامية القاعدة. المصنف يرى عدم تمامية القاعدة وعدم دلالتها على وجوب الباقي. احنا شنو المناسبة اللي اضطرتنا الى ندخل في قاعدة الميسور؟ المناسبة هو احنا كنا نتحدث في دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين، وكنا نتحدث في التنبيهات، التنبيه الرابع كان فيما لو تعذر بعض الاجزاء او بعض الشرائط هل يجب الباقي أو لا يجب الباقي؟ المصنف قال بالإحاض الأصل العملي قاعدة قبح العقاب بلا بيان جارية لتنفي وجوب الباقي. في قباله قلنا البعض استدل بحديث الرفع والبعض استدل بالاستصحاب لإثبات وجوب الباقي. المصنف ناقش أبطل هذين الدليلين وبقى مصر على أن مقتضى القاعدة هي جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا فرغنا من المقام الأول، ثم أجينا إلى المقام الثاني، قلنا ذاك بالإحاض الأصل العملي، بالإحاض الدليل الاجتهادي. الروايات شنو؟ إجت هاي الروايات، روايات الميسور لا يسقط بالمعسور، ما لا يدرك كله لا يدرك كله، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، هاي الأخبار الثلاثة تبين أيضا عدم دلالتها جميعا، عدم دلالتها جميعا على وجوب الباقي. فنرجع للكلام اللي ذكر المصنف أولا، وأنه إذا تعذر بعض أجزاء الواجب فمقتضى القاعدة هو سقوط الوجوب من رأس وعدم وجوب الباقي. فمقتضى القاعدة فيما إذا وجبت الصلاة مثلا المركبة من 10 أجزاء وما تمكن المكلف من الإتيان بتمام الأجزاء العشرة، ما تمكن من القيام، نقول له مقتضى القاعدة الأولية هو سقوط الصلاة، أنت لا تصلي، مو واجب عليك أن تصلي إلا إذا قام الدليل خاص على وجوب الصلاة. هذا اللي دعانا إلى أن ندخل بقاعدة الميسور. ثم المصنف بعد ذلك يقول بناء على تمامية القاعدة، لو تمت القاعدة، إذا تمت قاعدة الميسور وتمت هاي الأخبار الثلاثة، فالسؤال الذي يطرح هو هل إن قاعدة الميسور تجري فيما لو تعذر الجزء أو تعذر الشرط مطلقا؟ يعني تجري في الصورتين، تجري في تعذر الجزء وفي تعذر الشرط، هذا ليش نطرح السؤال؟ إنما نطرح هذا السؤال باعتبار إحنا أصل التنبيه الرابع هو في ذلك. أصل التنبيه الرابع هو فيما لو تعذر جزء أو تعذر شرط. فإذا تمت القاعدة، لو تمت القاعدة وهي ليست بتامة، لكن لو تمت، هل تجري في صور تعذر الشرط كما تجري في صور تعذر الجزء أو لا؟ هي مختصة بصور تعذر الجزء. الشيخ الأنصاري أجاب عن ذلك وقال بالاختصاص، قال قاعدة الميسور هاي الأخبار لا تجري فيما لو تعذر الشرط، وإنما تجري في صورة تعذر الجزء، في صورة تعذر الجزء. ثم بعد ذلك هو ذكر تفصيل فصل بين بعض الشرائط والبعض الآخر، ولكن أولا ابتدأ الكلام قال لا تجري فيما إذا تعذر الشر. المصنف لا يرتضي ذلك ويقول لو كانت القاعدة تامة لجرت في موارد تعذر الجزء وفي موارد تعذر الشرط معا بلا فرق في ذلك، وذلك لأن الحديث الأول إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، قلنا سابقا دلالة هذا الحديث على وجوب الباقي موقوفة على أن تكون من شنو؟ من تبعيضية، ومنا انطلقنا قلنا لابد من أن يكون لنا مركب من جزء من أجزاء، مركب من أجزاء. هذا يقتضي عدم شمول هذا الخبر لتعذر الشرط، مثل ما يقول الشيخ الأنصاري هذا الخبر الأول بمقتضى كون من الواردة في الخبر الأول تبعيضية، هذا ما يجري في تعذر الشرط، لأن إذا تعذر الجزء الصلاة ذات التسعة أجزاء هي بعض من الصلاة المأمور بها، الصلاة المطلوبة، فالتبعيض يستقيم. أما إذا تعذر الشرط التبعيض لا يستقيم، هاي من التبعيضية لا تنسجم مع تعذر الشرط. ليش؟ لأن الصلاة الفاقدة للشرط، شوفوا إخواني، الصلاة الفاقدة للشرط ليست بعضا من الصلاة المطلوبة، هي مباينة. الصلاة من دون ستر، الصلاة عاريا، هاي تباين الصلاة المطلوبة، مو جزء منها، مو بعض منها. ليش؟ لأن مثل ما ذكر المصنف سابقا قال وجود الفاقد للشرط هذا مباين لوجود الواجد للشرط، الصلاة الفاقدة للشرط موجودة بوجود مباين للصلاة الواجدة للشرط، مو مثل الصلاة الفاقدة للجزء. الصلاة الفاقدة للجزء هي جزء من الصلاة الواجدة لتمام الأجزاء. فإذا النفس كون من للتبعيض هذا يأبى عن شمول الحديث لفقدان الشرط، هذا الحديث الأول. ولذلك سابقا المصنف قال الدعية دلالة الأخبار في أول سطر من كلامه، قال الدعية دلالة الأخبار على وجوب الباقي في الجملة قلنا مقصودة أن الأخبار لو تمت هي لا تثبت وجوب الباقي في تمام الموارد، هذا واحد من الموارد الذي لا تجري فيه القاعدة. هذا بالنسبة إلى الخبر الأول. الخبر الثالث اللي اليوم فرغنا منه للتو فرغنا من دلالته هو ذكر لفظ الكل، والكل قلنا المقصود منه الكل المجموعي، يعني المركب اللي إلى أجزاء، مو الكل الأفرادي، يعني العام اللي إلى أفراد. واضح الكل الذي له أجزاء هذا يدعو إلى أن يكون هذا الخبر مختص بتعذر الجزء. أما إذا تعذر الشرط فالصلاة الفاقدة للشرط هي ليست بعضا من الصلاة الواجدة للشرط، الصلاة الواجدة للشرط ليست كلا بالنسبة إلى الصلاة الفاقدة للشرط. نفس النكتة التي تدعو إلى اختصاص الخبر الأول بتعذر الجزء أيضا تقتضي بالخبر الثالث الاختصاص بتعذر الجزء. يبقى عندنا الخبر الثاني. الخبر الثاني اللي يقول الميسور لا يسقط بالمعسور، المصنف يقول هذا كما يشمل لموارد تعذر الجزء يشمل أيضا موارد تعذر الشرط. ليش يقول؟ يعني المأخوذ بالقاعدة المأخوذ بالخبر الميسور، الميسور كما أن فاقد الجزء ميسور بالنسبة إلى الصلاة المطلوبة، فاقد القيام الصلاة ذات التسعة أجزاء غير القيام هي ميسور بالنسبة إلى الصلاة الواجدة لتمام الأجزاء، فاقد الشرط أيضا ميسور بالنسبة إلى الصلاة المطلوبة، الصلاة من دون ستر هذا ميسور بالنسبة إلى الصلاة، يقول أنا أتوضأ وأستقبل وأطمئن وأجيب كل الشرائط وأجيب كل الأجزاء سوى الستر ما أتمكن منه، هذا ميسور بالنسبة إلى الصلاة المطلوبة. مثلا هذا مثال واضح، شوفوا أخواني، إذا وجب عتق الرقبة المؤمنة، إذا استحب ذبح الشاة السالمة، شاة سالمة كون ما مكسورة الأسنان مثلا، دور بالسوق ما لقى إلا شاة مثلا مكسرة الأسنان مثلا ليست سالمة، ألا يقال هذا ميسور بالنسبة إلى ذاك؟ أكيد ميسور، يقول أنا ما تيسر إلي إلا أن هذا الشاة غير السالم، هذا ميسور، ففاقد الشرط بالنسبة إلى الواجد هذا ميسور. وهكذا لو تم هذا الخبر، هذا الخبر الثاني لو كان تاما لكان جاريا في فقدان الشرط كما يكون جاريا في فقدان الجزء بلا فرق بين الأمرين. نعم ذاك الخبر اللي ذكر من التبعيضية نقول هو مختص بالأجزاء، الخبر اللي ذكر كل الظاهرة في الكل المجموعي هذا مختص بالأجزاء، أما الخبر الثاني ماكو مبرر لأن نقول هو مختص بالأجزاء. هذا اللي ذكر المصنف كجواب عن السؤال. الحاصل من جميع ما تقدم أن قاعدة الميسور لو تمت هي تامة في فاقد الشرط وفي فاقد الجزء. ليش؟ لأن فاقد الشرط ميسور بالنسبة إلى الواجد، وإن كان شوفوا أخواني، وإن كان فاقد الجزء فاقد الشرط مباين للواجد عقلا، العقل يرى أن فاقد الشرط مباين لواجد الشرط، ولكن العرف يرى أنه ميسور بالنسبة إليه، هو مرتبة من مراتبه، العرف هكذا يشوف، هكذا يرى، العرف يرى أن الرقبة الفاقدة للإيمان، الشاة الفاقدة للسلامة هي ميسور للشاة الواجدة للسلامة، وإن كانت حسب الدقة العقلية هو مباين إليه وموجود بوجود مباين لوجود ذاك المطلوب الواجد لتمام الأجزاء والشرائط، ولكن من الواضح أن هذا الميسور لفظ وارد في نص شرعي، والقاعدة في أن الألفاظ الواردة في النصوص الشرعية كتابا وسنة المحكم في فهم تلك الألفاظ هو العرف، العرف هو المحكم في فهم الألفاظ الواردة في النصوص الشرعية، حتى نفهم لفظ من الألفاظ الواردة في النصوص الشرعية كتابا وسنة كون الراجع العرف، نقول له أنت شنو تفهم من الميسور؟ هل تفهم من الميسور معنى يكون مختصا بالأجزاء كما كان يفهم العقل؟ لو تفهم من الميسور معنى يشمل ما يكون شاملا للشرائط كالأجزاء، يقول لا أنا أفهم الثاني، وإن كان العقل يقول لا هذا مباين، هذا ليس ميسورا، ليس مرتبة من مراتب المطلوب، ولكن العرف يرى ذلك، والمحكم في المقام هو العرف. ولأجل أن المحكم هو العرف وأن الملاك في جريان القاعدة هو الميسور العرفي، لأجل ذلك قد يكون في بعض الموارد العقل يرى أن هذا الفاقد ميسورا، لكن العرف لا يراه ميسورا، فتنطبق القاعدة أو لا تنطبق القاعدة. من انطلاقا من نفس هذا اللي ذكرناه، من أن المحكم هو العرف وأن الملاك في انطباق القاعدة هو العرف، نقول إذا كان الشيء ميسورا عقلا وليس ميسورا عرفيا لا تنطبق القاعدة. ليش؟ لأن المدار مو على العقل. حتى إذا العقل شاف أن هذا الشيء ميسور، هذا الشيء ليس مباينا، إذا لم يرتضي العرف ذلك ولم يدرك العقل كون هذا الشيء ميسورا لا تنطبق القاعدة ولا تجري قاعدة الميسور. مثل إيش؟ مثل ما لو كان المأتي به فاقدا لمعظم الأجزاء، مثل ما قلنا سابقا، فاقدا لمعظم الأجزاء، يريد يصلي وما يتمكن إلا من التكبير والقراءة، ما يتمكن من كل الأجزاء والشرائط. هذا بحسب نظر العقل، العقل يقول الاثنان مرتبة من مراتب العشرة، الاثنان بعض من العشرة. العقل هيك يقول، يحسبها بالدقة العقلية، يقول التكبير والقراءة هذا بعض من العشرة، ميسور من العشرة. أما العرف يقول لا، هاي أصلا ليست صلاة، شنو هاي تكبير وقراءة؟ هاي مو صلاة، هاي قاعد الواحد يسبح قاعد يذكر، تكبير وقراءة هذا ليس مرتبة من مراتب الصلاة. فاقد معظم الأجزاء هذا ليس ميسورا بالنسبة إلى المركب الواجب. فالعرف لا يرى هذا الشيء ميسورا، فلا تنطبق القاعدة ولا تجري القاعدة ولا يحكم بوجوب الباقي، ولو أن العقل يرى أن هذا ميسور. ليش؟ لأن المحكم والملاك هو ما يراه العرف لا ما يراه العقل. هكذا فيما إذا كان الجزء المفقود ركنا، إذا كان المفقود جزءا ركنيا كالصلاة من دون ركوع أو من دون سجود، العرف لا يرى هذه الصلاة صلاة. العرف لولا أن الشارع حكم بكون صلاة الصلاة على الميت مثلا، لولا حكم بكون تلك صلاة لما سميت صلاة أصلا. العرف ما يشوف أن أنواع حد يوقف يم الجنازة ويكبر خمس تكبيرات يقول هاي صلاة، هاي ليست صلاة. العرف يفهم من الصلاة، الصلاة هي العبادة الواجدة للركوع والسجود. ولذلك من باب اللطيفة بعض الناس من يردون يصلون على صلاة الميت يروح يدور تربة أولا، مو بناء راح يسجد هو، أكو ناس يسوي بناء يريد يسجد، مو شيخنا. ليش؟ لأن يفهم من الصلاة، الصلاة هي العبادة الواجدة للركوع والسجود. أما مجرد تكبيرات من دون ركوع وسجود هاي ليست صلاة أصلا. فإذا بحسب نظر العرف الفاقد للمعظم أو الفاقد للركن هذا ليس ميسورا، وإن كان العقل يراه ميسورا، لذلك هو لا يرى جريان القاعدة. هذا اللي ذكر المصنف، وأكو تتمة يجي الحديث عنها. إحنا شنو ما قرأنا؟ كل شيء ما قرأنا؟ لا، المفروض نقرأ هذا قبل أن ندخل. يقول: وأما الثالث فبعد تسليم ظهور كون الكل في المجموع إلى الأفراد، هاي المقدمة الأولى سلمها يبدو المصنف، قال بعد تسليم هذا نسلم أن الكل الوارد فيما لا يدرك كله، هذا المقصود منه الكل المجموعي مو الكل الأفراد، هاي المقدمة مسلمة. ولكن الثانية ليست مسلمة، يقول: لا دلالة له الثالث إلا على رجحان الإتيان بباقي الفعل المأمور به. الحديث لا يدل على وجوب الباقي، وإنما يدل على رجحان الباقي، واجبا كان أو مستحبا عند تعذر بعض أجزائه. إذا تعذرت بعض الأجزاء يرجح الإتيان بالباقي. ليش لا يدل إلا على الرجحان يقول لظهور الموصول. من الموصول؟ هاي ما لا يدرك، فيما يعم هما، فيما يعم الواجب والمستحب. إذا كان ظهر في العموم بعد ما يمكن أن نقول لا يدرك، يعني يجب. ليش؟ لأن يجب ما ينسجم مع المستحب. زين، اجينا الكلام الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري قال لا، خلي نجعل لا يترك وظهورها في الوجوب قرينة على الاقتصاص بالمستحب. المصنف جاوبه، قال الأمر بالعكس، لا بد من تقديم ظهور الموصول في العموم والشمول تقديمه على ظهور لا يترك في الوجوب، أو على الأقل هو ليس بأولى منه فيتساقطان ويتعارضان، فلا دلالة على الوجوب. قال وليس ظهور لا يترك في الوجوب لو سلم موجبا لتخصيصه بالواجب، كما قال الشيخ الأنصاري، موجبا لتخصيصه، تخصيص منه الموصول تخصيصه بالواجب. لا، يقول لا، هو لا يوجب ذلك. لو سلمنا دلالة لا يترك على الوجوب، احنا نسلم هاي لا يترك جملة خبرية دالة على الوجوب في مطلق المقامات، لكن في خصوص ما نحن فيه هي لا تدل على الوجوب بمقتضى عموم وإطلاق الموصول. يقول لو لم يكن ظهوره، هذا ترقي، يقول هذا ظهور لا يترك في الوجوب لا يكون موجبا للتخصيص، بل الأمر يعني هما متساويا فيتساقطا. إنه بيترقى، يقول لو لم يكن ظهوره، ظهور الموصول فيما يعم الواجب والمستحب، يعني في الأعم، قرينة على إرادة خصوص الكراهة أو مطلق المرجوحية من النفي، من لا يترك. هذا النفي لا يترك المقصود من الكراهة أو مطلق المرجوحية، هذا المقصود منه. بمقتضى شنو؟ بمقتضى تعميم الموصول وإطلاق الموصول وعمومه، المقصود من لا يترك مجرد الرجحان ومجرد الكراهة، مو الوجوب. لو لم يكن ظهور ما الموصول، الاسم الموصول في الأعم، قرينة على إرادة خصوص الكراهة، خصوص الكراهة مثلا في غير العبادة، أو مطلق المرجوحية مثلا في العبادة، من النفي، من النفي يعني من لا يترك. وكيف كان فليس ظاهرا في اللزوم، ها هنا فليس ظاهرا، ليس منه، ليس النفي ظاهرا في اللزوم، النفي المستفاد من لا يدرك، هذا ليس ظاهرا في اللزوم ها هنا، يعني في المورد في هذا الخبر الثالث، ولو قيل بظهوره فيه، ولو قيل بظهور النفي المستفاد من لا يدرك فيه، يعني في اللزوم في غير المقام، يعني في غير ما نحن فيه، مقتضى القاعدة دلالة لا يترك على اللزوم، على اللزوم. لا يترك يعني شنو؟ يعني يجب عليك الإتيان بالفعل، يجب عليك الإتيان بالفعل في غير المقام، بمقتضى أن الجملة الخبرية دالة على اللزوم، دالة على الوجوب. لكن فيما نحن فيه هناك قرينة دالة على عدم إرادة اللزوم. من القرينة؟ عموم الموصول، عموم الموصول وشموله للمستحب، هذا يمنعنا من الالتزام باللزوم في المقام. هذا تمام الكلام قلنا في دلالة هاي الأخبار، تبين عدم دلالتها. ثم انتقل إلى هذا المطلب بناء على تمامية القاعدة، هل تجري القاعدة في تعذر الشرط أو تختص بتعذر الجزء؟ يقول ثم إنه حيث كان الملاك في قاعدة الميسور، الملاك في قاعدة الميسور هو صدق الميسور على الباقي عرفا، صدق الميسور عرفا، هذا الملاك، هذا الملاك فيما نحن فيه وفي كل لفظ وارد في النصوص الشرعية، الملاك هو الصدق العرفي، صدق الميسور عرفة. يقول إذا كان كذلك كانت القاعدة جارية مع تعذر الشرط أيضا، أيضا يعني شنو؟ ها، كما كانت جارية مع تعذر الجزء. شلون أن القاعدة تجري في موارد تعذر الجزء؟ هي تجري أيضا في موارد تعذر الشرط. فلا مجال لما ادعاه الشيخ الأنصاري من عدم جريان القاعدة في موارد تعذر الشرط. ليش يقول جارية؟ يقول لصدقه، لصدق الميسور حقيقة عليه، يعني على الباقي مع تعذره، مع تعذر الشرط عرفان. يقول إذا تعذر الشرط عرفان إذا تعذر الشرط يصدق عرفا الميسور. فإذا صدق عرفا الميسور يعني انطبق موضوع القاعدة، فلا بد من جريان القاعدة، لأن إذا انطبق موضوع القاعدة لا بد أن تجري القاعدة ونلتزم، نلتزم بوجوب الباقي. يقول لصدقه حقيقة عليه مع تعذره عرفا، لصدق هي لصدق منه، لصدق الميسور حقيقة عليه، على منه، على الباقي من دون شرط، مع تعذره، مع تعذر الشرط. يقول مثل ما يصدق الميسور عرفا مع تعذر الجزء، يصدق الميسور عرفا مع تعذر الشرط. عد ليش نخص القاعدة بتعذر الجزء؟ ما له داعي هذا التخصيص. مثل ما الموضوع صادق مع تعذر الجزء، الموضوع صادق أيضا مع تعذر الشرط. عرفا هاي متعلقة بصدقه، لصدقه عرفا، يعني يصدق عرفا الميسور. إذا كان كذلك إخواني، إذا كان كذلك، إذا كان عرفا هذا متعلق بالصدق وتمييز إليه، بعد هاي حقيقة يبدو زائدة. أنا ما أشوف ضرورة لهاي قولة حقيقة، لصدقه حقيقة عرفا، ما له معنى هذا، هو صدق عرفي، بعد شنو تقول حقيقة؟ تمييزين للصدق ما يصير يعني. فأعتقد هاي زائدة. عندكم كل النسخ موجودة؟ زين. كصدق هي عليه، كصدق الميسور على الباقي كذلك، يعني عرفا مع تعذر الجزء في الجملة، في الجملة راح يبينه. في الجملة يعني يقول في غير موارد تعذر المعظم وفي غير موارد تعذر الركن. زين. وإن كان فاقد الشرط مباينا، هاي إن وصلية، يقول إذا كان الميسور صادقا عرفا على فاقد الشرط، إذا كان الميسور صادقا على فاقد الشرط خلص تجري القاعدة. وإن كان العقل يشوفه مباين، ما لنا علاقة بحكم العقل، إن علاقة بفهم العرف. يقول وإن كان فاقد الشرط مباينا للواجد عقلا، هو مباين إلى عقلا لكن يصدق عليه الميسور عرفا، إذا كان كذلك المفروض تجري القاعدة. ولأجل ذلك يتفرع على ذلك، يترتب على ذلك، يترتب على أن الملاك في جريان القاعدة هو صدق الميسور عرفا دون النظر العقلي، من دون النظر إلى العقل. يقول إذا فقد الواجب معظم الأجزاء لا تجري القاعدة، لأن العرف ما يشوفه ميسور وإن كان العقل يراه ميسورا. يقول ولأجل ذلك، ولأجل ذلك يعني لأجل أن الملاك في قاعدة الميسور هو صدق الميسور على الباقي عرفا، لأجل ذلك ربما لا يكون الباقي الفاقد لمعظم الأجزاء أو لركنها، الفاقد لمعظم الأجزاء أو لركن الأجزاء، يعني الجزء الركني إذا كان فاقدا لركن أو لمعظم الأجزاء ربما لا يكون الباقي موردا لها، موردا للقاعدة. فيما إذا لم يصدق عليه الميسور عرفا، إذا كان فاقد للأجزاء العرف ما يشوفه ميسور، هاي مو صلاة عمي، هاي ليست صلاة، ليست مرتبة من مراتب الصلاة، فلا تكون مشمولة للقاعدة. وإن كان غير مباين للواجد عقلا، الواجد والفاقد ليسا متباينين عقلا، يشوف هذا جزء منه، الصلاة الواجدة للتكبير وللقراءة هاي جزء ومرتبة من مراتب الصلاة الواجدة لتمام الأجزاء، هذا حسب نظر العقل، أما حسب نظر العرف هو ليس ميسورا. وإن كان هاي إن أيضا وصلية، وإن كان من كان الفاقد، وإن كان الفاقد غير مباين للواجد عقلا. وصلى الله على محمد وآل محمد.